بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. هذه الأبيات سرد فيها المصنف ما يتعلق بآلات اللهو والغناء والشعر. الغناء معروف، وكذلك آلات اللهو مثل الناي والطبل والدف والرباب ونحو ذلك مما يستخدمه الناس في العصر القديم أو في العصر الحاضر، ما يسمى مثلا بالبانو ولا البيانو، شو اسمه؟ البيانو، أو ما يسمى بال كبة ولا كوبا، نسيت اسمها، كبة ولا ما تعرفون الكبة؟ زين، المهم ما حكم هذه الآلات؟ ينبغي لطالب العلم أن يدرك أولا ما حكم الغناء. هناك شعر، هناك غناء، هناك آلات لهو، ثلاثة أشياء. المصنف رحمه الله بدأ بالأشد، آلات اللهو ثم الغناء ثم الشعر. كون الغناء مع آلات اللهو هذا ما في إشكال أنه محرم، وآلات الغناء آلات اللهو بدون غناء أو الغناء بدون آلات اللهو، إذن هذه هي الصور. قال رحمه الله: ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين وعين للذكور وخرد. لو أن إنسانا رأى صليبا فكسره، هل يضمن؟ الحنابلة يقولون لا يضمن، لأنه لا يجوز لأهل العهد والذمة أن يظهروا الصلبان، لا يجوز لهم أن يظهروا الصلبان، وإنما يكونون في بلاد المسلمين غير مظهرين للصلبان. أما في داخل بيوتهم أو مساكنهم فهم وشأنهم. لو أن إنسانا رأى مثلا شيئا مصنوعا على شكل الصليب وهو ذو قيمة فكسر هذا الشيء، هل يغرم؟ عند الحنابلة لا يغرم. قال: ولا غرم في كسر الصليب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، قال: لا تدعن صليبا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا أو ولا صنما إلا كسرته. إذن هذا من الأشياء التي لا ضمان فيها بحكم الشرع، لا ضمان فيها بحكم الشرع. وأما إذا كان يترتب على كسر الصلبان الذي يظهره أهل الذمة والعهد فساد، فإن مرجع ذلك يكون إلى ولي الأمر، وإذا كان ولي الأمر لا يقوم بذلك فهو الذي يأثم، ولا يأثم أحد المسلمين في ذلك. قال: ولا إنا لجين وعين للذكور وخردي. كل الآنية التي تستخدم في الخمر أو تستخدم فيما يسمى بالعرافة أو الكهانة، كل هذه محرمة. فلو أن إنسانا الحمد لله، قوله رحمه الله: ولا إنا لجين وعين للذكور وخرد. الأصل أنه يجوز للرجل أن يستخدم الفضة بمقدار الخاتم كما جاء ذلك في الأحاديث، أما أن يستخدم آنية الفضة أو يستخدم عينا من الفضة أو خردة من الفضة يجعل مفاتيحه من الفضة ونحو ذلك، فهذا ليس بجائز للذكور. اللجين اسم يطلق ويراد به الشراب المختلط، واسم يطلق ويراد به إناء الطحين، والمقصود به هنا الفضة. إناء لجين أي إناء فضة، وعين أي وعين فضة للذكور وخرد. الخرد الأشياء الخردوات التي تكون من الفضة لا يجوز استخدامها من قبل الذكور. فلو أن إنسانا أتلفها، أتلف عينان من فضة، أتلف عينا من فضة للذكور، أو خردوات من الفضة للذكور لأنها تستخدم استخدام غير شرعي، فهذا أمر أيضا لا ضمان فيه على مذهب الإمام أحمد. إذن كسر الصليب وآنية الفضة، فما بالكم بآنية الذهب من باب أولى. والإسلام دين عظيم، دين عظيم، وإنما حرم استخدام آنية الذهب والفضة لأن الذهب والفضة من الثمنيات وبهما قوام الأثمان، ولو استخدم في هذه الأمور لارتفع السعر وأصبح الثمن غال. واليوم نحن نشاهد هذا، نجد أن الناس الذين يصنعون من الذهب تبرا أو آنية يشحون الأسواق من الذهب فترتفع قيمة العملات بسبب ارتفاع قيمة الذهب. قال: ولا غرم في دف الصنوج كسرته. الدف نوعان، نوع يكون مغلق من الجهتين، هذا اللي يسميه في اصطلاحنا اليوم الطبل، فهذا ما فيه ضمان لو أن إنسان أتلفه. وأما الدف الذي يكون مفتوحا من أحد الجهات فهذا جائز استخدامه للنساء في العرس وعليه فلا يجوز إتلافه. ولا غرم في دف الصنوج كسرته، المقصود بدف الصنوج مثل ما ذكرت هو الدف الذي يكون مغلقا من الجهتين، أو يكون مقصوده رحمه الله الدف الذي يعلق على أطرافه جرسا فيخرج صوت الدف مع الأجراس. قال: ولا صور أيضا ولا آلة الدلي. صور، الصور التي تكون لذوات الأرواح إذا أتلفها الإنسان لا غرم فيها. لماذا؟ لأنها محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وهو عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إذن لو أن إنسان أتلف صورة فإنه لا يغرم. قال: ولا صور أيضا ولا آلة الددي. الددي أو الددو هذه نوع من الآلات في عصرهم، ولا أدري ما الذي يقصد به المصنف رحمه الله، لأن الآلات تتغير من زمان إلى زمان. وعلى كل حال هذه الآلات التي تكون للهو واللعب، سواء كما ذكرت كان الناي أو كان الطبل كان الرباب أي أيا كان البيان، فهذه كلها آلات لا قيمة لها في الشرع، فإتلافها لا ضمان فيها. طبعا لا بد أن ندرك أن إتلاف هذه الأمور يكون لمن له سلطان، لمن يكون له حكم، فلو أن ولي الأمر أتلف هذه الآلات لا يضمن، أما من ليس له سلطان فليس له إلا النصح. قال: وآلة تنجيم وسحر ونحوه. آلات التنجيم سواء كان فنجانا أو كان إناء أيا كان، فهذه الآلات لو كسرها الإنسان لا يغرم. كذلك آلات السحر سواء كان مبخرة أو كان شيء يضعون فيه أنواع من الطيب ونحو ذلك، فهذه كلها تتلف. قال: وكتب حوت هذا. الكتب التي، الكتب جمع كتاب، الكتاب الذي يحوي السحر والتنجيم لو أن الإنسان أتلفه فإنه لا يضمن. قال: هذا وأشباه يقددي. القد هو القطع، يعني اقطعها ومزقها، اقطع قطعها ومزقها، ومنه اللحم المقدد. اللحم المقدد هو اللحم الذي يقطع ثم يوضع على الأحجار في الشمس لتجف. فهنا المصنف رحمه الله يقول إن الكتب التي تحتوي على التنجيم والسحر ونحو ذلك يقاس عليه كتب البدع والضلال التي تروج للبدع، تروج للتحزبات لا قيمة لها. قال: وأشباه أقدودي وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسده. في بعض البلدان يقامرون بالبيض، وأنا أدركت هذا وأنا صغير أنهم في يوم العيد يقول: أكسر بيضتي فإن كسرتها فلك 10 بيضات، وإن أنا كسرت بيضتك لي 10 بيضات. هذا نوع من القمار كان معروف قديم، أما اليوم لا أعلم له وجودا خصوصا في جزيرة العرب، لكن قديما كان هذا معروف أنهم يقامرون بالبيض أو يقامرون بالجوز. الجوز الكبير يأخذ الإنسان يقول: نضرب جوزتي مع جوزتك، أيهما انكسر تعطيني كذا وكذا. هذا نوع من أنواع القمار. اليوم أصبح القمار له صور شتى أخرى كثيرة، منها ما يسمى باليانصيب، منها ما يسمى بالاشتراكات، تشتري شيء بدرهم لتربح 1000 درهم ونحو ذلك. هذه كلها من صور القمار، وينبغي للإنسان كما قال المصنف يزيل عن المنكور مقصد مفسده، فيكسر البيض ويكسر الجوز ويتلفها ولي الأمر ولا ضمان فيها. قال: وشق ظروف الخمر والدنن مطلقا. أي ظرف إذا وجد ولي الأمر أن فلان يصنع في بيته خمرا وعنده آنية كثيرة وضع فيها الخمر يتلفها كلها ويكسرها لا ضمان فيها. وشق ظروف الخمر، سواء كانت هذه الظروف من الزجاج أو الحديد أو كان من الجلد أيا كان. وشق ظروف الخمر والدن مطلقا. الدن هي أيضا نوع من أنواع الظروف، وهي التي تكون على شكل الجرار الفخار. قال: وإن نفعت في غيره في المؤطد. قد يقول قائل إن هذه الظروف، هذه الظروف لماذا نتلفها؟ هي تنفع في غير الخمر نغسلها. وقال العلماء: إنما تكسر زجرا لصاحبها. تكسر ليش؟ ويستدلون بقول بفعل موسى عليه الصلاة والسلام، قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عاكفا عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. كل ذهب ألقاه في البحر، هذا من باب الزجر لأصحاب المعاصي. قال: وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في المؤطد، يعني في شيء المؤكد المضطرد. قال: ويحرم مزمار وشبابة. المزمار معروف طبعا، أما الشبابة أنا لا أعرف ما المقصود بالشبابة إلا أن يكون الجرس الذي يوضع في قدمي الراقص، لا أعلم. قال: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والرد. شدد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تشديدا عجيبا، قال: من هز وسطه طربا مع الآلات كفر. فتوى عجيبة، فتوى غريبة جدا، لكنه ينبئك على حرص العلماء على عن البعد عن مثل هذه الأمور. قال: ويحرم مزمار وشبابة. المزمار هو أخف الآلات، إذا كان يحرم، مع أنهم كما يقولون يقولون صوته ندي، طيب فما بالك بالآلات الأخرى الصاخبة التي تجلب الشياطين والجن. قد أدركت مرة في عرس، وهذا الكلام في سنة 84 تقريبا، ذهبنا إلى عرس، وكان ذهبنا متأخرين، فرأينا ناس كالمجانين يشقلبون ويرقصون، لا يوجد طبول ولا يوجد مزامير. فتعجبت فسألت أحد الناس لماذا يفعلون هكذا، قال لا هذول السامري، وما أدري كيف يعني السامري، قال لعبوا وطربوا وراحوا انتهى اللعب وهذول للحين تقول كأنهم داخلهم الجن يشقلبون ويلعبون وما يدرون عن نفسهم. يقول هكذا يبقون حتى يسقطوا مغشيا عليهم ما يدروا عن نفسهم إلا بعد يوم أو يومين. هذه حالة إنسان عاقل يدخل نفسه إلى هذه الحالة، نسأل الله السلام والعافية. قال وما يضاهيهما أي يقاربهما من آلة اللهو والرد، الآلات اللهو، آلات الردى، الآلات التي ترد الإنسان تذهب عقله. قال ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد. حتى يقول قائل طيب أنا بس أضرب بالناي ما أغني، الثاني يقول أنا أضرب الرباب ما أغني. المصنف يقول ولو لم يقارنها غناء ومحرم جميعها، آلات اللهو والطرب لم يأتي الإذن بها إلا الدف، إلا الدف، سواء في العرس أو في الحروب، هذا الذي ورد، غير هذا ما ورد شيء. لذلك ما يسمى اليوم بالآلات الموسيقية العسكرية أو موسيقى الشرطة أو موسيقى الهادية أو موسيقى الهادفة أو الموسيقى وش بعد، ما أكثرها من أسماء، كلها حكمها واحد لا فرق بينها، كلها محرمة. يقول المصنف ولو لم يقارنها غناء جميعها، يعني كلها محرم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الغناء، ما هو بآلات له، عن الغناء، قال وهل يفعلها إلا الفساق عندنا، سبحان الله، وهم ينسبون الإمام مالك الجواز، وهذا من الخطأ بمكان. قال فمنها ذو الأوتار دون تقيد، يعني الآلات اللي فيها الأوتار مطلقا محرم بدون قيد، بدون قيد، سواء كان الرباب وش بعد ذو الأوتار، بيانو، قيتار، وش بعد، كلها محرمة. العود، نعم العود، كلها محرمة لأنها فيها الأوتار. قال وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، هذه مسألة أخرى. الآن إذا كان هناك غناء بدون آلات طرب ما حكمه؟ آلات الطرب محرم، ما في خلاف في مذهب الإمام أحمد ولا في مذهب الحنفية ولا في مذهب المالكية، ما اختلفوا في تحريم آلات الطرب، إنما الإمام أحمد روي عنه الخلاف في الغناء المجرد، وهو ما يكون من الكلام بالصوت الحسن، يتكلم الرجل في محبوبته أو يتكلم في شيء معين. قال وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، جمهور الحنابلة على أن الغناء محرم. جمهور الحنابلة على أن الغناء محرم. وعن أبوي بكر إمام ومقتدي، يعني هذا مروي عن أبوي بكر، يا أبوي بكر مثنى، أبو بكر وأبو بكر، ومن هما أبو بكر وأبو بكر؟ والثاني الإمام أحمد أبو عبد الله أبو صالح، ابنه الأكبر صالح، ولكنه كان يحب أن يكتنى بأبي عبد الله. أبو بكر، أبوي بكر المقصود به أبو بكر الأثرم، وهو من أكثر الرواة عن الإمام أحمد رحمه الله، أبو بكر الأثرم. وأيضا جاء هذا عن أبي بكر الصديق، إذن أبو بكر الصديق من الصحابة وأبو بكر الأثرم من علماء الحنابلة. وعن أبوي بكر إمام ومقتد إباحته لا كرهه، يعني أبو بكر الأثرم يروى عنه أنه أباح الغناء المجرد ولم يكرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي، الإمام أبو يعلى القاضي أبو يعلى محمد بن حسين البغدادي روي عنه أنه كان يرى أن الغناء مباح لكنه يكره إذا كان مع الإنشاد، يعني مع صوت مترنم، يعني مع صوت مترنم. الإنشاد هو الصوت الذي يكون مترنما، يعني ما يسميه الناس اليوم الصوت على ألحان موسيقية خفية، هذا هو الإنشاد. الإنشاد ما هو؟ إخراج الصوت على صورة وهيئة كأنها معها الغناء ولا غناء معه ولا آلات موجودة. قال: فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي. الله أكبر. يعني الذين يتخذون الغناء ويجيبون الجواري الإماء ليغنوا لهم، هؤلاء لا يعتبرون شهودا، لا تعتبر شهادتهم في الدنيا فضلا عن الآخرة. هذا هو مذهب الإمام أحمد، أن شهادة من يتخذ القينات، من يتخذ الإماء للغناء، أن شهادته مردودة. أجل الناس اليوم اللي يسمعون الغناء كلهم شهاداتهم مردودة، الله المستعان. قال: ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، من ذم ذلك يعتدي. لا شك أن الشعر المباح لا بأس به، ولم يختلف في صحته العلماء في جوازه وإباحته العلماء. لا بأس بالشعر المباح وبحفظ الشعر المباح وصنعته، من ذم ذلك يعتدي. يعني لا بأس أيضا من اتخاذ الشعر صنعة، ولا يذم ذلك، ولكن الصواب أن التكسب بالشعر، أن التكسب بالشعر مذموم. هذا هو الصواب، التكسب بالشعر مذموم، لأنه صنعة يقول الله عز وجل فيها: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. أما سماع الشعر المباح واستماعه وإنشاؤه فهذا أمر سائغ. يقول المصنف: فقد سمع المختار شعر صحابه. كان يسمع من الصحابة رضوان الله عليهم، يسمع من حسان بن ثابت، يسمع من عبد الله بن رواحة، بعد سمع من زهير بن أبي سلمى. قال: وتشبيبهم من غير تعيين أو خردي. نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة، وأيضا اضطربوا لسماع هذا الشعر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بيت شعر طلب من صاحبه أن يعيده وأن يكررها، لأن المعنى كان جميلا، لا بأس بذلك. قال: ولم يكن في عصر لذلك منكر. لم يكن أحد في زمن الصحابة والتابعين من ينكر الشعر. نعم، ورد عن عمر أنه أنكر الشعر في المسجد، ولكن حسان رضي الله عنه قال: يا أيها المسلمون، من يشهد لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقامني على المنبر لأقول شعرا؟ فشهد له أبو هريرة. أما الشعر في الميادين خارج المساجد فلم ينكره أحد. قال: ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي. لا شك أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح وحسنه حسن ومباحه مباح، ولكن بشرطين كما قال العلماء رحمهم الله: ألا يؤدي ذلك إلى تصغير الناس واحتقارهم، فلان ينشد شعرا في قبيلة فلان، هذا لا يجوز. وذلك قال المصنف: وحظر الهجاء والمدح بالزور والخنا وتشبيبة بالأجنبيات آكدي. يعني الشعر محرم في حالتين: الأولى أن يحصل معه حظر، أن يحصل معه هجاء أو مدح بالزور كذب، هذه حالة. الحالة الثانية أن يحصل مع الشعر تشبيبه بالأجنبيات، يذكر صفة حبيبته وأنها كذا وكذا ويذكر صفة امرأة لا تحل له أمام الناس بأنها كذا وكذا، فهذا لا يجوز، هذا من يعني مخالف لستر عورات المسلمين. قال: وتشبيبة بالأجنبيات آكد، يعني أشد حظرا أشد حرمة. ووصف الزنا والخمر والمرض والنساء القياني ونوح للتسخط يورد. لا شك أن الشعر إذا كان يؤدي إلى عياذا بالله يؤدي إلى الزنا أو يصف حالة الزنا أو يؤدي إلى شرب الخمر أو يصف شرب الخمر أو يؤدي إلى مصاحبة المردان أو شبه يصور حالة المردان أو النساء القيان يعني المغنيين أو المغنيات. ونوح أيضا الشعر إذا كان يؤدي إلى النوح وهو النياح على الميت للتسخط، فهذا كله يعني يوردي على أنه من المحظور. هذا ما يتعلق بالشعر، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أما الأناشيد التي تسمى اليوم بالأناشيد وألصقت بالإسلام، فهذه الأناشيد يقول عنها الشافعي رحمه الله: لقد تركت بغداد وإنهم يصنعون شيئا يسمونه التغبير، يسمونه التغبير، وهو من فعل الزنادق. فهذا صد للناس عن دين الله عز وجل بهذه الأناشيد، وهو الذي يسميه العامة اليوم بالغناء الإسلامي. الأناشيد العامة يقولون عنها الغناء الإسلامي، ما في شيء اسمه غناء إسلامي. هذه الأناشيد فيها اليوم يقولون نشودة فلان ولحن فلان ابن فلان، من الحان فلان ابن فلان، من الحان الدكتور فلان ابن فلان. إذن فيه لحن، ما دام فيه لحن ما صار كلام عادي، صار كلام ملحن. ولذلك هذا الشيء يكون محرما، خصوصا أنه يصد عن الكتاب والسنة، عن سماع سيرة الصالحين. أما إذا كان الكلام شعرا في العلم أو شعرا مباحا فهذا مباح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.